الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوصية بالإجارة. إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بقضاء فعليه السعي لتفريغ ذمته ما دام لا يطمئن بالتمكن من الامتثال لو لم يبادر، وذلك بمقتضى حكم العقل بلزوم امتثاله تكاليف المولى. وإذا فرض عجزه عن الامتثال لكثرتها، لكثرة الصلوات التي بذمته، وفرض تخوفه من مباغتة الموت، فهل تجب عليه الوصية بها أم لا؟ هذا هو البحث. البحث أن المكلف لو كان عليه قضاء صلوات فعليه السعي لتفريغ ذمته من هذه الصلوات ما دام لا يطمئن بالتمكن من الامتثال لو لم يبادر. لكن لو فرض عجزه عن الامتثال لكثرة ما بذمته من صلوات، وفرض خوفه من مباغتة الموت، فهل يجب عليه أن يوصي بما عليه من صلوات أو لا يجب ذلك؟ رأيان. رأي للشيخ النراقي المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي المتوفى 1245 هجرية في مستند الشيعة بحسب طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء تراث مشهد المقدسة، الطبعة الأولى 1416 الجزء السابع صفحة 345. يقول أنه لا يجب الوصية بالإجارة لعدم الدليل على الوجوب، فإن الواجب على المكلف أداء الصلاة وقضاؤها بنفسه، والمفروض عدم تمكنه من ذلك، ولم يثبت اشتغال ذمته بشيء آخر حتى تجب مقدمته وهي الوصية. حاصل ما يقوله المولى النراقي أن الواجب على المكلف أداء الصلوات وقضاؤها بنفسه، فإذا لم يستطع ذلك لم يجب عليه شيء، وإذا لم يجب عليه شيء لم تجب عليه المقدمة وهي الوصية بالإجارة للصلاة. لا يوجد دليل يدل على وجوب شيء على المكلف بعد موته لكي تجب مقدمة ذلك التكليف وهي الوصية بالإجارة. الواجب على المكلف هو الصلاة بنفسه أو القضاء بنفسه، ولم يدل دليل على وجوب شيء آخر، وبالتالي فلا دليل على وجوب الوصية بالإجارة. هذا ما يقوله المولى النراقي في المستند. الرأي الثاني وهو المشهور وهو الراجح الوجوب لمقدمتين. الأولى أن اشتغال الذمة بالقضاء لا يسقط بموت المكلف، وإلا فلماذا يعاقب ولماذا يلزم الولي بالقضاء؟ هذه المقدمة هي المقدمة الأولى في استدلال المشهور، وتصلح للرد على استدلال المولى النراقي. المولى النراقي عمدة ما قاله هو أنه لا دليل على وجوب شيء على المكلف بعد موته. الواجب عليه الصلاة بنفسه أو القضاء بنفسه، وما دام لم يتمكن من ذلك فلا يجب عليه شيء آخر حتى تجب مقدمته. المشهور يقول لا، اشتغال الذمة بالقضاء لا يسقط بموت المكلف، وإلا إذا كان يسقط بموت المكلف فلماذا يعاقب بعد موته على تركه للصلاة وتركه لقضائها؟ ولماذا يلزم الولي بالقضاء؟ فإذا اشتغال الذمة بالقضاء لا يسقط بموته، بل يبقى سارين بعد موته. صحيح الميت غير مكلف، لكن نفس أصل وجوب القضاء عليه لا يسقط بالموت، وبالتالي يجب عليه أن يفرغ ذمته منه. كيف هو غير مستطيع التفريغ بعد الموت بأن يقضي عنه شخص؟ فلا بد من وجوب مقدمة ذلك القضاء عنه، وهو الوصية بالإجارة. إذن المقدمة الأولى من استدلال المشهور على الوجوب إن اشتغال ذمة المكلف بالقضاء لا يسقط بموته. المقدمة الثانية، هذه المقدمة الأولى تحتاج إلى ضميمة، إلى مقدمة ثانية، أن فعل الغير عن الميت عن المكلف يخفف عنه الضيق الوارد عليه ويفرغ ذمته بمقتضى الروايات التي مر بعضها، انه ليكون في ضيق فيوسع عليه الله ذلك الضيق، مضمون الرواية لا تتذكرون. ونتيجة هاتين المقدمتين حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة من خلال الوصية بالإجارة، فوجوب الوصية مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود نص خاص عليه. تجب الوصية كمقدمة لتفريغ الذمة، لأن الذمة تبقى مشغولة بالقضاء حتى بعد الموت، وهذا البيان جار في غير الصلاة من التكاليف كالصوم والحج والخمس وامثال ذلك. كل التكاليف الدينية هذا البيان جار فيها، بل والواجبات المالية كالديون والزكوات والأخماس، فتجب الوصية في الكل بمناط واحد. هذا هو رأي المشهور. هل نطبق العبارة؟ قال الوصية بالإجارة إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بقضاء صلوات فعليه السعي لتفريغها ما دام لا يطمئن بالتمكن من الامتثال لو لم يبادر، بمقتضى حكم العقل بلزوم امتثال تكاليف المولى، وإذا فرض عجزه عن الامتثال لكثرتها وتخوفه من مباغتة الموت له فهل تلزمه الوصية بها؟ هذا هو البحث. أجاب الشيخ النراقي بالنفي لعدم الدليل على الوجوب، فإن الواجب على المكلف أداء الصلاة وقضاؤها بنفسه، والمفروض عدم تمكنه، ولم يثبت اشتغال ذمته بشيء آخر حتى تجب مقدمته، والمناسب الوجوب وهو رأي المشهور، فإن اشتغال الذمة بالقضاء لا يسقط بموته، وإلا لم يكن معاقبا بعد الموت ولم يلزم الولي بالقضاء، وفعل الغير عنه هذا مقدمة، هذا المقدمة الأولى، فاشتغال الذمة بالقضاء لا يسقط بموته. المقدمة الثانية، وفعل الغير عنه يخفف من الضيق الوارد عليه ويفرغ ذمته بمقتضى الروايات التي تقدم بعضها. لازم المقدمتين حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة من خلال الوصية بالإجارة، وهذا البيان جار في غير الصلاة من سائر التكاليف كما هو واضح. كل التكاليف الدينية من عبادات ومن واجبات مالية كالزكوات والديون والأخماس وما إلى ذلك. البحث الثاني الذي نريد أن نتناوله اليوم، هل قضاء الغير عن الميت يكون على رأي الميت اجتهادا أو تقليدا، أو يكون على رأي الذي يقضي سواء كان متبرعا أو أجيرا؟ على أي رأي يقضي الذي يقضي عن الميت؟ يقضي على رأي الميت أم على رأيه سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا؟ الكلام يقع تارة في المتبرع وأخرى في الأجير. أما المتبرع فلا شك في كون المدار في تحقق التبرع هو الإتيان بصلاة يراها المتبرع صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت. لا شك أن التبرع يتحقق بالإتيان بصلاة يراها المتبرع صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت، إلا أنه لا تبرأ بها ذمة الميت لو كانت فاسدة بنظره، فلا يكتفي الوصي بها لو أوصى الميت بالاستئجار عنه. كما لو فرضنا أن الميت يرى اجتهادا أو تقليدا وجوب الإتيان بالتسبيحات الأربع 3 مرات، بينما يرى المتبرع الاكتفاء بالإتيان مرة واحدة. من جهة المتبرع لكي يتحقق التبرع لا بد أن يأتي المتبرع بالصلاة صحيحة بحسب رأيه اجتهادا أو تقليدا. لكن مثل هذه الصلاة لو كانت فاسدة بنظر الميت فلا تبرأ بها ذمة الميت، وإذا كان قد أوصى بالإجارة عنه فيجب الاستئجار عنه بصلاة صحيحة بنظر الميت. ولو انعكس الأمر بأن كانت صحيحة بنظر الميت فاسدة بنظر المتبرع، فهنا حالتان: حالة ما لو كان المتبرع جازما بالبطلان فلا إشكال ببطلان هذه الصلاة لعدم تمشي القرب من المتبرع حينئذ، وحالة ما لو كان المتبرع ليس جازما بالبطلان بل يحتمل الصحة واقعا مع أنه يستند في الحكم بالبطلان إلى اجتهاد أو تقليد، لكنه يحتمل صحة الصلاة واقعا، فإذا أتى بها بقصد القربة ولو رجاء صحت وحكم حينئذ بفراغ ذمة الميت، واكتفى الوصي بها أيضا بلا حاجة إلى الاستئجار لها، فإن المكلف بالعمل كان هو الميت والمفروض صحة العمل عنده. إذن أوجد الصلاة يفترض أن تكون صحيحة بنظر المتبرع، لكنها لو كانت فاسدة بنظر الميت فلا تبرأ ذمته بها، وإذا كان قد أوصى بالاستئجار عنه فيجب على الوصي أن يستأجر عنه
لأن ما أتى به المتبرع ليس صحيحا بنظر الميت. لكن لو انعكس الأمر كانت صحيحة بنظر الميت فاسدة بنظر المتبرع، فهنا حالتان: حالة ما لو كان المتبرع جازما بالبطلان فلا شك ببطلان الصلاة. لماذا؟ لعدم تمشي قصد القرب من المتبرع، يعلم أنها فاسدة، فكيف يتقرب بها للمولى؟ لا يتقرب بالمباعد. وأخرى يستند إلى البطلان إلى اجتهاد أو تقليد، لكنه يحتمل الصحة واقعا ويتقرب بمثل هذه الصلاة ولو برجاء أنها صحيحة، فحينئذ تصح هذه الصلاة عن الميت لأنها بنظره صحيحة، وتصح من المتبرع لأنه تأتى منه قصد القربة ويكتفي بها الوصي فلا يستأجر شخصا آخر، لأن المفروض أن المطلوب من الصلاة أن تكون صحيحة بنظر الميت وهي صحيحة بنظر الميت. هذا بالنسبة للمتبرع. أما بالنسبة للأجير فقد يكون أجيرا في عن الوصي، سواء كان الوصي وليا أو غير ولي، وأخرى يكون أجيرا عن متبرع، وثالثة يكون أجيرا عن الولي بما هو واجب القضاء عليه. مرة الميت موصي بالاستئجار عنه، هل موصي ولي أو غير ولي لا يهم، ومرة متبرع عن الميت يستأجر له، وثالثة الواجب على الولي أن يقضي عن الميت وهو يريد أن يستأجر شخصا عنه. مو قلنا يجوز للولي أن يستأجر شخصا عنه؟ واضح الفكرة؟ فهنا حالات بحثنا فعلا، كلامنا فعلا في الأجير عن الوصي، لأننا نتكلم في الوصية في أن الميت المكلف يوصي بالاستئجار عنه بعد موته، كلامنا فعلا في الأجير عن الوصي، يعني الوصي عن الميت يستأجر شخصا، مو كلامنا بالأجير عن المتبرع، ومو كلامنا بالأجير عن الولي، كلامنا فعلا بالأجير عن الوصي. ولا شك حينئذ في أن العبرة بنظر الميت، الميت أوصى بالاستئجار عنه، فهل العبرة بصحة الصلاة بنظره أم بنظر الأجير؟ لا شك أن العبرة بصحة الصلاة بنظر الميت، لأن الوصية بنفسها تكون قرينة على ذلك، حيث أن معناها يؤتى بعمل لو كان الموصي متمكنا منه لكان قد أتى به، فيكون الموصى به هو الصحيح عند الموصي، ولهذه القرينة يجب على الوصي أن يستأجر من يرى من يراعي نظر الميت من جهة صحة الصلاة وعدمها. نعم لا بد من صحة العمل عند الأجير، لا بد أن يكون العمل عنده صحيحا ولو احتمالا، لأنه مع اعتقاده بالبطلان جزما لا يتأتى منه قصد القربة. إذن في حالة كون الذي يقضي أجيرا وكان أجيرا عن الوصي، لا شك أن الصلاة يفترض أن تكون صحيحة بنظر الميت بنظر الموصي، قرينة ذلك أنه قد أوصى وهذا يعني انه لابد ان يؤتى بالعمل، بحيث لو كان الموصي متمكنا منه لكان قد اتى به بهذا الشكل، فيكون الموصى به هو الصحيح عند الموصي. ولذلك يجب على الوصي ان يستاجر شخصا يراعي نظر الميت اجتهادا او تقليدا في اعمال الصلاة. نعم لا بد ان تكون هذه الصلاة صحيحة ولو احتمالا بنظر الاجير، لانه لو كان جازما ببطلانها بنظره لا يتأتى منه قصد القرب. خلنا نطبق العمل.
نعم متفاد من مدرك روائي،
لا متفاد من قرآن عقلي، قرآن عقلي عرفي. ولذلك قلت القرينة الوصية
ممكن
يخمن انه تكون قرين
هذه الوصية.
يعني انا لما اوصي
فقط الميت يريد انه القضاء ما في ذمتي لا اكثر،
اي قضاء ما في ذمتي
على وجهي،
وهل يرى انه تفرغ ذمته بعمل غير صحيح بنظره؟ معقول؟ يعني انا اوصي بصلاة عني وارى ان الصلاة التي ليست على رأيي اجتهادا او تقليدا باطلة، فهل يمكن ان اوصي بصلاة باطلة بنظري؟ لا يمكن ذلك. يبقى شيء، اذا لابد ان تكون بنظر الميت بنظر الموصي، يبقى شيء بنظر الموصي وكانت باطلة جزما بنظر المستأجر بنظر الاجير، نقول لا تصح مثل هذا الصلاة لأنه لا يتأتى من قصد القرب.
ما رأينا في البحث السابق أن الأجير إما يقصد امتثال الأمر متوجه للمستأجر عنه أو عن
يقصد امتثال الأمر الاستحبابي، قلنا وقلنا امتثال الأمر الاستحبابي بالقضاء عن الغير.
نعم
فيقصد امتثال الأمر الاستحبابي بصلاة باطلة من وجهة نظره جزما
لا
لا يتقرب. واضح.
من البعيد ان الموصي عنده احتمال انه لا 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 اثر الا عني وعن تقليدي عن مقدسه، هذا بعيد.
شلون عنده احتمال؟
هو بعيد نقول انه الموصي عنده هكذا تفصيل عندما اوصى،
ما يحتاج قرينه انه اوصى معناه يريد صلاه صحيحه بنظره. تفرغ ذمته، لا تفرغ ذمته بنظره ما لم تكن صحيحة بنظره اجتهادا وتقليدا، حتى لو مو حضر هذا التفصيل، هذا ارتكازي، هذا هو أن تفرغ ذمته. كيف تفرغ ذمته بصلاة الباطلة بنظره؟ ما حتى لو ما قصد ارتكازا موجود، لو سألناه ارتكازا موجود، لو سألناه تريد الصلاة مطلقا لو تريد الصلاة صحيحة من نظرك، اذا ارتكاز موجود، اذا ارتكاز وان لم يقصده وان لم يخطر في ذهني في لحظتها.
سمعت الشيخ، يعني وان كانت واقعا في نظرته هي واقعا باطلة صلاة، عند الوصية يهم على التقييد يجب ان صلاة شنوة باطلة لانه قيدها اثبات لهم.
يعني
حسب نظرة شنو
تؤيدني
الوصية
تؤيدني يعني
ايوه، بس اذا تكون حسب الباطلة على
طبعا باطلة، اذا كانت باطلة
بنظره
لا تكون صحيحة، حتى لو كانت صحيحة بنظر الاجير يفترض ان تكون صحيحة بنظر الميت ومحتملة الصحة بنظر الاجير، محتملة الصحة بنظر الاجير هكذا يفترض. قال المدار على رأي الميت، إذا اختلف الميت والأجير في بعض أجزاء الصلاة وشراطها اجتهادا أو تقليدا، فهل يتعين على الأجير مراعاة ما عليه الميت أو مراعاة ما عليه هو؟ المناسب مراعاة ما عليه الميت. ما فصل الشيخ المصنف بين الأجير وبين المتبرع، لأن وصيته يتكلم من عن من إذا نتكلم عن وصية يعني عن أجير يعني عن وصية أو صاحب الإجارة عنه، لأن وصيته نفسها قرينة على أنه يريد ما هو الصحيح عنده. نعم يلزم أن لا يلزم أن لا يلزم جزما وجدانيا بفساد ما عليه الميت يا الذي أن لا يلزم الأجير أو لا يلزم لا يلزم الأجير أوضح جزما وجدانيا بفساد ما عليه الميت، يعني الأجير يفترض أن لا يلزم بأن الصلاة التي يأتي بها على رأي الميت الصلاة فاسدة من وجهة نظره من وجهة نظر الأجير، وإلا لم يتأتى منه قصد القربة. هذا البحث الثاني.
شوفنا في هذه النقطة لو جزم أن الأجير بأن الصلاة على رأي الميت باطلة وفي نفس الوقت على رأي الميت أنها أيضا ما يؤديها الأجير أيضا باطلة، فبالنتيجة كيف تقع؟
شلون؟
يعني هكذا الاحتمال أنه لو كان الأجير أدى صلاته بنظر الميت
باطلة
وبنظر الميت لأن صلاة الأجير أيضا باطلة، يعني باختلاف النظرة كل منهما ينظر إلى
صلاة هو بنظر الميت باطلة. نفس الاحتمال هذا
احتمال واحد
الأجير يرى أن هذه الصلاة التي يؤديها بنظر الميت باطلة
بنظر الميت أن صلاة الأجير التي سوف يؤديها باطلة لأنه لا يؤديها بحسب معتقد الأمايه.
هذا احتمال واحد.
لا حيلي أقول أنه الأجير أراد أن يصلي صلاة على الميت يرى أن إذا أدىها على رأي الميت فهي باطلة فسوف يؤديها على رأيه
سوف يؤديها على رأيه
على رأي الأجير نفسه لكن في نظر الميت هي باطلة تكون
أي ما يصير كنا بنظر الميت احتمال واحد بنظر الميت باطلة وبنظر الحي صحيحة ونظر الذي يقضي صحيح فهذا غير مصابها هذا ليست بقرينة الوصية هذا الصلاة ليست صحيحة لو كانت صحيحة شوفوا الصلاة صحيحة بنظر الميت صحيحة بنظر الأجير معكم مشكلة
أو محتملة
لا جاهز صحيحة بنظر الميت ليست صحيحة بنظر الأجير ليس صحيح جزما هذا غير صحيح لا صحيح بنظر الميت محتملة الصحة باطلة بنظر الذي يقضي محتملة الصحة من قبله محتملة الصحة هذه صلاة صحيحة باطلة من وجهة نظر الميت باطلة من وجهة نظر الحي قطعا باطلة على طرف باطلة من وجهة نظر الميت صحيحة من وجهة نظر الحي هذه باطلة لأنه خلاف الوصية الإجارة
نعم يلزم
قرأنا
يعني التأجير واجب عليه يسأل لو احنا نقوم في النيابة على الكلام واجب يسأل
طبعا لا واجب عليه أن يتأتى بالحج طبعا يقولون أغلب فقهاء المعاصرين يقولون بنظر النائب
الحج
حسين
كثير منهم
خروج عن هذا الدليل بحث آخر في مكان أما لو الفقيه الأجير يعلم أنه لابد أن يؤدي الصلاة بنظر الميت فالمفروض يسأل الإجارة بالأقل أوصى الميت بالاستئجار عنه والوصي أجر شخصا فهل يمكن لهذا الشخص أن يستأجر غيره بأقل أم لا؟ الفرض أنه لم تشترط الإجارة في الإجارة المباشرة ولا يوجد ظهور حالي باشتراط المباشرة وإلا ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة عندما يستأجر شخصا للقيام بعمل ظاهر الإجارة أنه يعتبر المباشرة من قبله هو مقصود هذا الشخص فتعتبر المباشرة إلا مع ابن المستأجر أو كون توجد قرينة على أن تحصيل العمال على أن الإجارة واقع على تحصيل العمال الأعم من المباشر والتسميمي. أنا من أجي إلى طلبة مرة اشترط عليه المباشرة، خوف هذا خارج، ومرة ما اشترط المباشرة أنطي صلاة. واضح أن إطلاق العبارة يقتضي كبار المباشرة، لأني قصدت أن الطلبة يعرف ويعلم بأداء الصلاة الصحيحة. واضح؟ فتوجد قرينة حتى لو لم أشترط المباشرة. فرضنا لو صار تصريح بعدم اشتراط المباشرة، أو توجد قرينة على عدم اعتبار اشتراط المباشرة، مثلا اجى واحد لشخص عادي غير متفقه وانطى صوم، ما ناظر الى ان مثل هذا الشخص العادي له خصوصية في اداء الصوم. الصوم لا يحتاج الى تفقه وعناية زائدة في التفقه. هو لم يختر طلبه، هو من الاول اختار شخصا عاديا مستواه الفقهي اقل من غيره. فاذا اجر شخصا اخر اكثر تفقها من الواضح ان هذا قرين على جواز عدم المباشرة. واضح؟ فحينئذ ظاهر كل اجارة اعتبار المباشرة، فلا يجوز الاجير ان يستاجر غيره للعمل الا في حالتين، مع علم صريح من قبل المستاجر او توجد قرينة على ان المطلوب ذات العمل الاعم من المباشر والتسميمي. حينئذ في مثل هاتين الحالتين، مع الابن الصريح بعدم المباشرة او مع وجود قرينة على ان المطلوب ذات العمل، فهل يمكن للأجير أن يستأجر شخصا آخر بأقل من الأجر المحدد له أو لا يمكن؟ لا يصح. واضح؟ يقولون لا يصح أن تكون الأجرة الثانية أقل من الأولى إلا بشرطين، مع اتيان الشخص الأول بمقدار إن العمل، أو كانت الإجارة بجنس آخر، الإجارة الثانية بجنس آخر، كما لو استأجر العمل بدرهم، يعني بالدرهم بحساب الدراهم، واستأجر غيره بحساب الدنانير. هذا الجواز وفق مقتضى القاعدة، الجواز في الحالتين، الإجارة بإجرة أقل في حالة ما لو أدى مقدار من العمل أو آجر بجنس آخر، وعدم الجواز في غير هاتين الحالتين لنصوص خاصة، مع أن مقتضى القاعدة الجواز حتى في غير هاتين الحالتين. شنو المانع؟ شخص زيد يستأجر عامر ويأذن له بعدم المباشرة، أجره للصلاة ب500,000، ما المانع أن يستأجر غيره بأقل من ذلك؟ شنو المانع؟ شنو عنوان المحرم؟ الجواز في القاعدة، لكن عدم الجواز في غير هاتين الحالتين، في غير حالتي أن يؤدي مقدار من العمل، وفي غير حالتي أن يستأجر بجنس آخر، أن تكون الأجرة الثانية بجنس الآخر، لنصوص خاصة، مع أن الجواز يبقى القاعدة. فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما أجر عليه إلى شخص آخر إلا إذا كان قد أدى مقدارا من العمل أو يستأجره بأجرة من جنس آخر، وذلك للنصوص الخاصة. مثل من هذه النصوص؟ مثل صحيحة محمد ابن مسلم في الوسائل الجزء 19 صفحة 132 أبواب الإجارة الباب 23 الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار الثقل المعروف، عن محمد بن الحسين ينصرف إلى محمد الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني واسم أبي الخطاب زيد ثقه معروف، عن صفوان مشترك بين صفوان بن مهران الجمال وصفوان بن يحيى البجلي وكلاهما ثقه، عن العلاء وهو العلاء بن رزين الثقه إلا في موارد ليس هذا منها، من أحب أن يراجع فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 600، عن محمد بن مسلم الثقه المعروف، عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام، اما الامام الباقر او الامام الصادق عليه الصلاة والسلام، انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل، يعني يعطى عملا باجرة فلا يعمل فيه ويدفعه الى اخر فيربح فيه، يعني ما يعمل به ويؤجر الى اخر ويأخذ شيء من الأجرة فيربح فيه من الذي يربح فيه؟ الأول بقرينة السؤال، لو كان الثاني يربح فيه شنو المشكلة؟ واضح الفكرة؟ وماكو مشكلة. قال لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. طبعا هذه لا مطلقة، حتى لو كانت الأجرة الثانية بجنس آخر، هذه لا مطلقة. إذن هذه الرواية تدل فقط على جواز الإجارة بأقل، على عدم جواز الإجارة بأقل إلا في حالة ما لو أدى الأجير الأول جزءا من العمل. هذه الرواية تقول لا، يعني عدم جواز الإجارة بأقل إلا في حالة ما لو أدى الأجير الأول جزءا من العمل. واضح الفكرة؟ فخلوها بذينكم، هذا بجنس آخر تحتاج إلى دليل آخر. إحنا وهذه الرواية، هذه الرواية مطلقة تمنع حتى فيما لو كانت الإجارة بجنس آخر. الرواية الثانية مصححة الحكم الخياط، تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.